وصل بنا الكلام إلى رواية ثامنة من الروايات المذكورة في باب العلاج، علاج التعارض. الرواية الثانية: ما في عيون الأخبار، عيون الأخبار للصدور. رواية طويلة يذكر مضمون هاي الرواية، مصنف ما ناخذها، ناخذ بعض منها. مضمون هاي الرواية هو أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أشياء محرمة أشياء، لكن لا نهي تحريمي، إنما نهي كراهتي وتمزيهي، وأمر بأشياء لكن ليس أمرا على نحو الفرض والوجوب، بل على نحو الاستحباب. فالمصنف ناقل هذا المقطع يقول، تقول الرواية أنه في هذين الأمرين أنت في سعة، يعني يجوز الفعل ويجوز الترك، وهذا أمر واضح في المستحبات وفي المكروهات، كما يجوز الفعل يجوز الترك، فالمكلف في سعة. صدر الرواية لمن قول قد يعطي أن المكلف في سعة من باب التعارض، تعارض الروايات، وأن المكلف في سعة يعني التخير. لكن المصنف يقول بلحاظ، وهو كما يقول المصنف بلحاظ ذيل الرواية وتمام الرواية، صدر وذيل الرواية، يفهم منه أن التخير إنما هو في المكروهات والمستحبات، وهذا أمر واضح في المستحبات والمكروهات، أما في غيرها في التعارض فالحكم هو التوقف. قال: ما في عيون أخبار الرضا للصدوق في خبر طويل جاء في آخره، فذلك في آخر الرواية، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيه، وسعك الاختيار من باب التسليم والانتباه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. والظاهر من هذه الفقرة، أي الفقرة اللي واردة في ذيل الرواية، هو التخير بين المتعارضين، إلا أنه وبملاحظة صدر الرواية وذيل الرواية يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة، مو التخيير تخيير في باب التعارض وأن حكم المتعارضين هو التخيير، لا، التخيير في العمل اللي ذكرناه سابقا، وأن المكلف مخير في العمل باعتبار أن الفعل مكروه فيجوز فعله ويجوز تركه. ولذا أنها فيما يتعلق بالإخبار عن الحكم الإلزامي، الرواية فيما يتعلق بالإخبار عن الحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة، لا سيما وقد أعقبت تلك الفقرة التي نقلناها قوله: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف. الحكم في باب التعارض هو التوقف والتثبت، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا، وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث عليه. فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف لا من أدلة التخير، وأما ما يتوهم كونه من التخير، هذا التخير في مقام العمل باعتبار أن الفعل مكروه أو مستحب. فإذا هاي الرواية، طبعا هاي الرواية معتبرة، هاي الرواية تكون من الأدلة الدالة على التوقف لا على التخير كما قد يتوقف. الرواية التاسعة مقبولة عمر بن حنظلة الآتي ذكرها في المرجحات، وقد جاء في آخرها: إذا كان ذلك أي فقدت المرجحات فأرجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. الرواية واضحة في دلالتها على التوقف، وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعاطل. الرواية مقبولة، يعبر عنها مقبولة عمر بن حنظلة اللي راح يجي ذكرها في المرجحات، حينما تستنفذ المرجحات تقول أرجع الحكم إلى أن تلقى إمامك، فإن التوقف أولى من اقتحام الشبهات، هذا واضح في دلالتها على التوقف. الرواية العاشرة خبر سماعة عن أبي عبد الله قال: قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به، قال لا تعمل بواحد منها حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت لا بد أن يعمل بأحدهما. قال اعمل بما فيه خلاف العام. الرواية أولا مرسلة في الاحتجاج، هاي الرواية الثالثة من الروايات المذكورة في الاحتجاج. الرواية كانت الأولى والثانية، وهذه الرواية العاشرة هي الرواية الثالثة من مراسيل الاحتجاج اللي نقلها صاحب الوسائل عن الاحتجاج. هاي الرواية يقول الإمام عليه السلام يجيب لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك. يعني شنو؟ يعني توقف، يعني توقف، والتوقف يعني شنو؟ يعني عدم العمل بأحد الروايتين. لكن بعد أن السائل سأل قال لا بد من العمل بأحدهما، أكو ضرورة، يقول حينئذ ف المرجح هو مخالفة العامة، اعمل بما فيه خلاف العام. هذا تدل على أي شيء؟ هاي الرواية بحسب هذا الفهم الأولي تدل على التوقف، لكن التوقف على أن يكون التوقف حكما أوليا. يعني شنو حكم أولي؟ إحنا وين كنا نتحدث؟ إحنا كنا نتحدث بالحكم الأولي بقطع النظر عن الأدلة الخاصة، بلحاظ نفس أدلة الحجية، شنو الحكم؟ المصنف قال هناك، قال أن الحكم هو التصاقف. الآن إجينا إلى القاعدة، بلحاظ القاعدة الثانوية، بلحاظ الأخبار العلاجية، نريد نشوف الأخبار العلاجية على أي شيء تدل على التأخير أو التوقف أو الاحتياط. فالآن قاعد نبحث بالأخبار العلاجية. هذه الرواية تدل على أن التوقف هو الحكم الأولي للمتعارضين من دون ملاحظة المرجحات. الحكم الأولي بقطع النظر عن المرجحات، الحكم الأولي هو التوقف. نعم، إذا اضطر المكلف إلى العمل بإحدى الروايتين حينئذ تصل النوبة إلى المرجحات، ومن المرجحات مخالفة العام. الرواية هي مضمونة، يعني الحكم الأولي للتعارض المستقر، أول ما يستقر التعارض الحكم الأولي هو التوقف. لكن إذا اضطر المكلف إلى العمل بإحدى الروايتين تجي المرجحات، والرواية ذكرت واحد من المرجحات وهو مخالفة العام. لكن هذا غير مدعانا، إحنا مدعانا أن نثبت التوقف كحكم للمتعادلين، يعني بعد أن تنتفي المرجحات، يعني في مرتبة لاحقة على المرجحات ونفي المرجحات، نجي نثبت التوقف. فهذا خلاف مدعانا، احنا مدعانا نريد ان نثبت التوقف بعد ان نفقد المرجحات، يعني التوقف نريد نثبته كحكم المن؟ كحكم للمتعادلين مو للمتعارضين. اما الرواية تثبت التوقف كحكم للمتعارضين ولو مع وجود المرجحات. المصنف راح يجاوب عن هذا الإشكال ويقول أن الرواية صحيح بحسب النظر البدوي الأولي تدل على هذا المعنى، لكن إذا تأملنا أكثر بالرواية راح تدل الرواية على ما ندعيه وهو التوقف بالنسبة إلى المتعادلين. راح يجي جواب المصنف. إذا هاي الرواية واحدة من الروايات الدالة على التوقف، وأن حكم المتعادلين هو التوقف بلحاظ الأخبار العلاجية وإن كانت الرواية مرسلة. هاي الرواية العاشرة. الرواية الأخيرة اللي يذكرها المصنف هي مرسلة صاحب عوالي اللآلئ على ما نقل عنه، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة، مرفوعة زرارة اللي ذكرناها في النقطة رقم 5، قال وفي رواية أنه وقال عليه السلام إذن فأرجعه حتى تلقى إمامك فتسأل. هو أيضا رواية مرسلة دالة على التوقف والإرجاع. المصنف يجي يقول هاي الروايات اللي نقلناها الآن هي مقدار الروايات اللي إحنا عثرنا عليها فيما يرتبط بعلاج التعادل. وتقدم المصنف أكثر من مرة ذكر، قال إن بعض الروايات دالة على التخيير مطلقا، وبعض الروايات دالة على التخيير في خصوص فقد المرجح، فنحمل المطلقات على المقيدات ونقول أن الحكم هو التخيير بعد فقد المرجحات أو التوقف بناء على ما نفهم من الروايات. إذا فهمنا التخيير فلا بد أن نقول أن المراد من التخيير التخيير المقيد، مو التخيير المطلق المقيد بفقد المرجحات أو التوقف، شنو اللي نفهمه من الروايات. هذا أولا. ثانيا نقطة ثانية أيضا يذكرها المصنف وتقدمت أكثر من مرة، يقول أن التوقف أو التخيير اللي نبني عليه هو التوقف والتخيير بعد فقد المرجحات، يعني التوقف والتخيير كحكم للمتعادلين، مو أن التعارض مجرد أن يستقر نقول الحكم هو التخيير والتوقف. ثم بعد ذلك لابد من النظر في الروايات مرة ثانية بدقة، وهل أن الحكم هو التخيير أو أن الحكم هو التوقف. المصنف يقول ما عندنا دليل صالح للاستدلال على التخيير، كل الأدلة اللي يمكن أن يستدل بها على التخيير إما ضعيفة من حيث السند وإما غير تامة من حيث الدلالة، فلا يمكن أن تقابل الأدلة المعتبرة التي دلت على التوقف، فالحكم هو في الحقيقة التوقف. قال هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخيير أو التوقف، والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتي وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة، الظاهر أن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات فتحمل مطلقاتها على مقيداتها، يعني أن التخيير والتوقف هو حكم للمتعادلين مو حكم للمتعارضين. والخلاصة أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات وصار المتعارضين وصار المتعارضان متعادلين فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار اللي إلى الآن إحنا ما بدينا، مجرد استعرضنا الروايات الدالة على التخيير أو التوقف، لا أن القاعدة التخير أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. نعم المستفاد من الرواية العاشرة اللي الآن قرأناها، هذا نعم استدراك على شنو؟ هذا الإشكال اللي ذكرناه قبل قليل، الآن هو شنو اللي قال؟ قال أن التوقف أو التخير اللي راح نبني عليه إنما هو بعد فقد المرجحات، يعني حكم للمتعادلين لا للمتعارضين قبل ورود المرجحات أو قبل ملاحظة المرجحات. نعم استثنى خصوص الرواية العاشرة، يقول الرواية العاشرة يفهم منها بحسب النظرة الأولى البدوية أن التوقف هو حكم أولي، يعني قبل أن نلاحظ المرجحات إحنا نحكم بالتوقف، ولذلك السائل لما سأل الإمام عليه السلام وقال لا بد من العمل بإحدى الروايتين، قال حينئذ إذا اضطريت إلى العمل بإحدى الروايتين فعليك بالأخذ بما خالف العامة. قال نعم المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماعة اللي قلنا مرسلة مذكورة في الاحتجاج، أن التوقف هو الحكم الأولي، يعني شنو حكم أولي؟ يعني قبل ملاحظة المرجحات، مجرد أن يستقر التعارض الحكم هو التوقف. اي صحيح صحيح اي صحيح. لا الاولي يعني شنو؟ يعني قبل ملاحظة المرجحات، يعني قبل ان نلاحظ المرجحات.
شوفوا
واضح، شوفوا عليكم السلام. قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا والآخر ينهانا. قال لا تعمل بواحد منهما. لا، شوف الأخطاء، مجرد أن السائل أثبت التعارض قال واحد يأمر واحد ينهى، الإمام رأسا جاوبه قال له شنو؟ قال له توقف. لا شوف،
فيكون هذا الحكم هو الحكم، حكم المتعادلين، حكم الاولي، والحكم برجوعه الى ما خالف العامل حكم اضطراري.
فشنو ننتهي؟
فلا بد ان نعمل، يعني مضطرين ان نعمل واحد منهم، فيكون حكم اضطراري.
فشنو المراد من الاولي؟
الحكم الاولي دائما هو الحكم، اقصد يعني ما اصبح التنافي بين الروايه وباقي الروايات.
الروايات السابقة كانت تقول الروايات لاحظ المرجحات ثم بعد ذلك توقف. هسه خلينا نبني على التوقف، لاحظ المرجحات ثم التوقف. من ضمن المرجحات شنو؟ مخالفة العامة. فأول شوف اكو مخالفة للعامة، إذا ماكو مخالفة للعامة حينئذ نتوقف. هاي رواية بالعكس، رواية تقول له توقف ثم بعد ذلك لما قال له احنا مضطرين للعمل قال له اذا لاحظ مخالفه العام. هاي اللي اقول ان الحكم الاولي يعني قبل المرجحات، قبل الامام مجرد ان ثبت السائل موضوع للتعارض قال له اذا الحكم التوقف. شهره، مخالفه عامه، اعدليه الراوي، اي مرجح اخر الامام ما استفصل، ما قال له اي الروايتين اشهر، اي الروايتين مخالفه للعامه، لا ثبت مباشره الحكم الأول هو التوقف. لما أجل السائل قال إحنا مضطرين للعمل قال له إذا حينئذ أخذ بالمرجحات. مثلا شنو المرجحات؟ مخالفة العام، حكم أولي يعني سابق على المرجحات. فقلنا هذا خلاف مدعانا، إحنا مدعانا نريد نثبت التوقف بعد فقدان المرجحات، تمام المرجحات. ولذلك استدرك هنا المصنف قال إيه صحيح في خصوص الرواية العاشرة التوقف هو ثابت كحكم أولي، يعني لمجرد التعارض لا للتعادل. قال نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماعة أن التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة وكذا بعد فرض ضرورة العمل لأحدهما بحسب فرض السائل. مو اولا قال له رجح ثم اذا فقدت المرجحات توقف. يقول ولكن التامل فيها، الجواب عن هذا يقول ولكن التامل فيها يعطي انها لا تنافي ادله تقديم الترجيح، ما تتنافى ويا ما تقدم. ليش؟ اللي تقدم يقول اللي تقدم ان عندنا الادله السابقه تدل اولا على الترجيح بمخالفه العامه، مثلا مخالفة العامة واحدة من المرجحات، ثم إذا فقدت المرجحات تصل النوبة إلى التوقف. المصنف يدعي أن التوقف المذكور في تلك الرواية غير التوقف المذكور في الروايات السابقة، وبذلك تنسجم هذه الرواية العاشرة مع سائر الروايات الدالة على التوقف. قال ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام لا التوقف والعمل بالاحتياط. الظاهر من الروايات السابقة اللي كانت تأمر بالتوقف، يعني التوقف المذكور بالروايات السابقة غير التوقف المذكور في تلك الرواية. التوقف إلى معنيين، مرة التوقف يعني ترك العمل أصلا، ترك العمل بالروايات أصلا، وهناك توقف آخر المراد منه هو العمل بمقتضى الاحتياط. فإذا اختلف التوقف في الرواية اللي الآن احنا بصددها عن الروايات السابقة بعد ماكو تنافي في تقدم وتأخر أحد التوقفين على المرجحات، المتوقف المتقدم على المرجحات توقف بمعنى، والمتأخر على المرجحات توقف بمعنى آخر. إذا كان التوقف بمعنى واحد، المتقدم والمتأخر بمعنى واحد، إيه راح تتعارض هاي الرواية تتنافى ويا الروايات السابقة. أما إذا كان عندنا معنيين للتوقف فحينئذ لا منافاة بين ما أفادته تلك الرواية وما تفيد بقية الروايات. ولكن التأمل في هاي يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام لا التوقف والعمل بالاحتياط. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع. زين، إلى الآن صارت عندنا روايات تدل على التأخير وروايات تدل على التوقف، فشنو الحكم؟ البعض ذكر أوجه للجمع بين التأخير والتوقف أكثر من وجه. المصنف ما يبين تلك الوجوه ويقول أن ليس لنا دليل صحيح تام من جميع النواحي يدل على التأخير، وبالتالي لا يمكن أن تعارض الأدلة الصحيحة التامة على التوقف فنختار التوقف. إحنا مضطرين إلى الجمع بين أدلة التأخير والتوقف إذا تمت عندنا أدلة على التأخير، أما إذا لا تتم أدلة على التأخير فحينئذ لا يصار إلا إلى التوقف. قال وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التأخير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة، وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها، ذكرها المحدث البحراني في الحدائق. وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخير تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية وأن التخير لا مستند له إذ لم يبقى ما يصلح مستندا له هو إلا الرواية الأولى، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد على الإمام. خلينا نرجع إلى الروايات. الرواية الأولى المصنف ما أشكل عليها، لا تذكروا الرواية الأولى ذكرها وما أشكل عليها. لا، الأولى ما ناقش فيها، الثاني ناقش فيها مناقشتين. الرواية الأولى ما ناقش فيها، فالآن شو يقول المصنف؟ المصنف يقول صحيح هاي الرواية إذا تمت هي لا يمكن أن تعارض الروايات الكثيرة الصحيحة المعتبرة الدالة على التوقف. إحنا نقول لا، أصلا الرواية هي مرسلة، فإذا صارت مرسلة ففي نفسها لا تقوم، فضلا عن أن تعارض الأدلة الدالة على التوقف. لكن المصنف قطع النظر عن هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية المصنف صحيح قال تدل على التأخير لكن ناقش بها أكثر من نقاش، ناقش بها مناقشتين. الرواية الثالثة قلنا رواية معتبرة أيضا ناقش بها المصنف. الرواية الرابعة أيضا رواية معتبرة وناقش المصنف في دلالتها. الرواية الخامسة اللي الآن راح يتحدث عنها، الرواية الخامسة مرفوعة زرارة اللي قال سابقا قال هي من حيث الدلالة تامة، لكن الكلام كل الكلام في سندها وراح يجي يضعف سندها، يقول الرواية ضعيفة. مرفوعة زرارة تعبيره يقول ضعيفة جدا، ضعيفة السند جدا. الرواية السادسة معتبرة ومقبولة لكن دالة على شنو؟ دالة على التوقف، فهذا ينفعنا، فصارت عندنا رواية معتبرة دالة على التوقف. المناقشة الثانية قال أن الأولى فيها أن تجعل من أدلة التوقف، هاي الرواية الثالثة فمعتبرة دالة على التوقف. فمن اللي بقويانا إلى الآن؟ فقط الرواية الخامسة وقال ضعيفة السند راح يجي يذكر. الرواية السابعة رواية الكليني أيضا راح المصنف يجي يناقش فيها، صحيح دالة على التأخير لكن راح يقول هي أصلا ليست برواية، هي من استنباطات الكليني. الكليني فهم من مجموع الروايات التأخير وذكر هذا الكلام بألفاظ يوهم أن تلك الألفاظ هي ألفاظ رواية، لكن هي ليست برواية. الرواية الثامنة اللي قرأناها اليوم أول درسنا، رواية عيون أخبار الرضا، رواية معتبرة من حيث السند، لكن قلنا أنها تدل على التوقف، هي صريحة في التوقف. فأيضا هاي صارت عندنا رواية ثانية دالة على التوقف. حتى تقول ليش المصنف قال روايات كثيرة دالة على التوقف، الآن صارت عندنا روايتين تدل على التوقف. الرواية التاسعة أيضا مقبولة عمر بن حنظلة، أيضا ظاهرة في التوقف، أيضا هاي رواية مقبولة ودالة على التوقف. هاي ثلاث روايات معتبرة. خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا دالة على التوقف، وعالجنا قلنا التوقف ترى مو قبل المرجحات، لا بعد المرجحات. هاي الرواية صحيح مرسلة لكن دالة على التوقف، تؤيد على الأقل الروايات الثلاثة السابقة. صارت عندنا أربع روايات دالة على التوقف، ثلاثة منها تامة سندا وواحدة مرسلة. الرواية الحادية عشرة أيضا هي دالة على التوقف، إذا فأرجئه حتى تلقى إمامك، أيضا دالة على التوقف. فعندنا خمس روايات، اثنين منها مرسلة وثلاثة منها تامة سندا دالة على التوقف. يقول المصنف: وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهر منها التخير، تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية وأن التخير لا مستند له، إذ لم يبقى ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة، قلنا خمسة، الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام. أما الرواية الخامسة وهي مرفوعة زرارة فهي ضعيفة جدا، اللي المصنف قال هي ظاهرة في الدلالة على التخير، قال أهم الروايات ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخير بين المتعارضين، وفي أنه بعد فرض التعادل لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها، ولكن الشأن في صحة هذه في صحة سندها وسيأتي التعرض له، وهي أهم أخبار الباب من جهة المضمون، من ناحية المضمون أهم الأخبار، لكن احنا قلنا ضعيفة السند جدا، فهي ضعيفة السند جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك وسيأتي بيانه، على أن راويها نفسه ابن أبي جمهور الأحسائي عقبها بالمرسلة المتقدمة برقم 11 الواردة في التوقف والإرجاء. بالإضافة إلى ذلك يضعف الرواية هو أن نفسه المصنف صاحب العوالي ذكر رواية تدل على الإرجاء. وأما الرواية السابعة هي رواية الكليني، فليس من البعيد أنها من استنباطات الكليني حسب ما فهمه من الروايات، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب، ويشهد لذلك، شوفوا الشاهد اللي راح يذكره المصنف على أن تلك الرواية هي تعبير للكليني نفسه. الكليني عبر عن هذا المضمون بتعبيرات أخرى غير هاي التعبير اللي الآن قرأناه، أيضا هذا التعبير الثاني ما موجود في الروايات، هذا يشهد إلى أن الكليني هو يعبر عن هذا المضمون اللي فهمه بحسب فهمه من الروايات، يعبر عنا بتعبيرات خاصة به توحي وتوهم أن تلك الألفاظ ألفاظ روايات. قال: ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي من مرسلة أخرى بهذا المضمون بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التي نحن بصددها، وهي بخطاب المفرد، وهذه بخطاب الجمع، أخذتم هناك يقول أخذت، وعليه فيظهر أن المرسلتين معا هما من مستنبطاته فلا يصح الاعتماد عليهما. إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتأخير لا مستند له، يصح لمعارضة أخبار التوقف ولا للخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين، وهي التساقط، وإن كان التأخير مذهب المشهور. إذا التساقط إذن إحنا ثبتنا القاعدة الأولية اللي كنا نلاحظ بها فقط الأدلة الدالة على الحجية، قلنا القاعدة الأولية تقتضي التصاقف. الآن إذا أجينا للأخبار العلاجية وملاحظة الأخبار الدالة على علاج المتعادلين أيضا دلت على التوقف. فأولا الأدلة اللي تدل على التوقف تام، ثانيا لا معارض لتلك الأدلة، أدلة الذاخرة أصلا ليست ناهضة لمعارضة أخبار التوقف. ثالثا الحكم بالتوقف هذا مطابق للقاعدة وهذا يؤيد صحة التوقف، يعني أن الأدلة الدالة على التوقف هي تدل على مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة هو التساقط والروايات دلت على التوقف، وماكو اختلاف بين التساقط وبين التوقف، أصلا لازم التساقط هو التوقف، يعني إذا احنا حكمنا بتساقط الروايات شنو اللي راح نسوي؟ هو التوقف، وأن لا نعمل بكلا الروايتين ونحتار. ما نعمل بمضمون إحدى الروايتين، فإذا الحكم بالتوقف هو على مقتضى القاعدة الأولية اللي قلنا القاعدة الأولية تقتضي التساقط. نعم. أي وأن التوقف هو لازم للتساقط، فالتوقف هو على مقتضى القاعدة، يعني القاعدة تقتضي التساقط والروايات أيضا بعبارة أخرى دلت على التساقط. يقول إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتخير لا مستند له، يصح لمعارضة أخبار التوقف ولا للخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين وهي التساقط إن كان التخير مذهب المشهور، وأما أخبار التوقف فإنها مضافا إلى كثرتها كثيرة خمسة وصحة بعضها ثلاثة صحيحة وقوة دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة، ما تنافي، لأن الإرجاء والتوقف لا يزيد على التساقط بل هو التوقف من لوازم التساقط، فأخبار التوقف تكون على القاعدة، تكون على مقتضى القاعدة. وقيل في وجه تقديم أخبار التخير، إحنا بعد الآن أن أفتينا وأن القاعدة الثانوية هي التوقف، المرجى النائيني ذكر وجه للجمع بين أخبار التخير وأخبار التوقف، وقال أن أدلة التخير مطلقة بالنسبة إلى زمان الحضور، وأخبار التوقف مقيدة بزمان الحضور. توقف يعني شنو؟ أرجعه حتى تلقى إمامك، يعني أن الكلام في حال الحضور، يعني أصبر في شهر شهرين ثلاثة إلى أن تسافر للمدينة مثلا وتلقى الإمام وتسأل الإمام، هذا يعني شنو؟ يعني أن أخبار التوقف واردة في زمان الحضور، وأخبار التخير مطلقة من حيث الحضور والغيبة، فمقتضى الجمع هو بقانون الإطلاق والتقييد، حمل المطلقات على المقيدات، وأن التخير إنما هو في صورة الغيب، والتوقف هو في صورة الحضور، واللي الآن إحنا ينفعنا هو شنو؟ هو الحكم في زمان الغيب، الحكم في زمان الغيبة هو التخير. قال وقيل في وجه تقديم أخبار التخير، المرزا النائيني قدم أخبار التخير خلافا لما انتهينا له بهذا الوجه، يقول وقيل في وجه تقديم أخبار التخير إن أدلة التخير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، بينما أن أخبار التوقف مقيدة به وصناعة الإطلاق والتقييد، قانون الإطلاق والتقييد يقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد، ونتيجة ذلك التخير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. أقول المصنف يرد هذا، هو يريد يستدل للتخير وبالتالي يستدل للتخير وبالتالي ينتهي إلى التخير وفاق المشهور. أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقات الإمام، المصنف يناقش بالمقدمة الأولى، يقول من قال أن التوقف، من قال أن التوقف مقيد بزمان الحضور؟ لاحظوا شوية هذا، يقول التوقف، أخبار الأخبار الدالة على التوقف ما مقيدة بزمان الحضور. ليش؟ حتى تلقى إمامك، هذا صحيح غاية، لكن غاية ليست تلك الغاية كما تقدم، ليست غاية للحكم، تقدم هذا في مفهوم الغاية. يقول هاي مو غاية للحكم، احنا نستفيد مفهوم الغاية اذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم، فيرتفع الحكم بمجيء الغاية وبحلول الغاية يرتفع الحكم. اما اذا كانت الغاية للموضوع او للمحمول، فتلك الغاية لا تدل بالمفهوم على انتفاء الحكم بمجرد تحقق المغير. هذا تقدم في بحث المفهوم. هذا أرجعه حتى تلقى إمامك، شنو الحكم؟ الحكم هو وجوب الإرجاء. أما حتى تلقى إمامك، هاي حتى تلقى إمامك مو قيد ولا غاية في الوجوب، لا في نفس الإرجاء. الإرجاء شنو أمد؟ الإرجاء أمد إلى لقاء الإمام، أما نفس الوجوب فمو بالضرورة أن يكون مقيد. الروايات الدالة على التوقف حتى نقول هي مقيدة بزمان الحضور، لابد أن تكون تلك الغاية قيدا لمن؟ قيدا للوجوب، للحكم، يعني لنفس الوجوب، وجوب الإرجاء، مو لنفس الإرجاء المتعلق. أكو فرق بين الصلاة وبين وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا حكم، الصلاة هذا متعلق. أرجعه هذا بي وجوب جاي نتيجة الصيغة، وبي متعلق اللي هو نفس الإرجاء. فهذا حتى تلقى إمامك هذا قيد مو في نفس الوجوب، مو في نفس الهيئة، إنما هو قيد في نفس المتعلق. الإرجاء محدود إلى لقاء الإمام، أما وجوب الإرجاء فمو بالضرورة أن يكون مقيد. إحنا ما نفهم التقييد إلا إذا كان ما نفهم المفهوم، مفهوم الغاية، وأن الحكم ينتفي بمجيء الغاية إلا إذا كانت الغاية قيدا في الحكم. هاي تتوقف على المفهوم، والمفهوم ليس بثابت في محل كلامنا، لأن الغاية ليست قيدا للحكم بل قيدا للمتعلق. فالمصنف يناقش في تلك المقدمة، يقول لا، أدلة التوقف مطلقة فليست بمقيدة إذا صارت مطلقة. نقول أدلة التخير مطلقة، أدلة التوقف مطلقة، فصير النسبة شنو؟ نسبة التباين، مو نسبة العموم والخصوص المطلق، حتى يجي بتعبير المصنف صناعة الإطلاق والتقييد. صناعة الإطلاق والتقييد إنما تجي فيما لو كان بين الدليل إطلاق وتقييد، أما إذا كان بين الدليلين التباين فحينئذ تعارض، يتعارض الدليلان، فما يرتفع هذا الوجه اللي ذكره المرزنائيني، لا ينفع في رفع التعارض. الصحيح فيما في رفع التعارض هو ما ذكرناه من أن الروايات الدالة على التأخير لا تنهض للمعارضة أصلا. يقول المصنف: أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام، فلا يستفاد منها تقديم، فلا يستفاد منها تقييد الحكم اللي هو شنو الحكم؟ وجوب الإرجاء. لا يستفاد منها تقييد وجوب الإرجاء ووجوب التوقف بمن؟ بالتوقف بزمان الحضور، لأن استفادة ذلك يتوقف على أن يكون للغاية مفهوم. وقد تقدم بيان أن المناط في استفادة مفهوم، في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا إن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم، ولا تدل على المفهوم إلا إذا كانت كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم، نفس الحكم. فالغاية هنا غاية لنفس الإرجاء، يعني لمتعلق الحكم مو لنفس الحكم الوجوب، لا لحكم، لا لحكم الإرجاء وهو الوجوب. يعني أن المستفاد من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء مغين بملاقاة الإمام، لا وجوب الإرجاء هو الذي يكون مغين. والحاصل أنه لا يفهم من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل بواحد منها، وإنما يحال الأمر في شأنها إلى الإمام ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقول بما يؤول إلى أن الأخبار المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم، فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها، وينحصر الأمر حينئذ بملاقات الإمام والسؤال منه. فإذا لم تحصل الملاقات ولو لغيبة الإمام فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين. وعلى هذا فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخير لا أخص منها حتى يأتي الجمع الذي ذكره المرضى النائمين. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الأول كان البحث في حكم المتعادلين من حيث القاعدة الأولية، من حيث نفس الأدلة الدالة على الحجية، وقلنا أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط. الأمر الثاني مصنف بحث في القاعدة الثانوية بلحاظ الأخبار العلاجية، وانتهى المصنف إلى التوقف. الآن وصل المقام إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث المصنف راح يبحث في الأمر الثالث في المرجحات في مقامات ثلاثة كما هو قال سابقا. المقامات الثلاثة أولا في تعداد المرجحات. شنو المرجحات اللي ذكرتها الروايات اللي لابد من النظر إليها قبل الحكم بالتوقف كما الآن قرأنا؟ شنو المرجحات؟ راح يذكر المصنف مرجحات خمس يعددها. ثم المقام الثاني إذا اجتمع أكثر من مرجح، شنو المرجحات؟ مثلا الشهرة ومخالفة العام. اجتمع الشهرة في رواية، مخالفة العامة في رواية ثانية، أي المرجحين مقدم على الآخر؟ نقدم الشهرة، نقدم مخالفة العامة؟ هذا أيضا بحث ثاني في تقديم بعض المرجحات على البعض الآخر. المقام الثالث، البحث الثالث في الجواب عن هذا، هل يمكن التعدي إلى مطلق المرجحات أو لا بد من الاقتصار على المرجحات المنصوصة؟ إذا عندنا مرجح في رواية ما موجود في رواية ثانية، هذا المرجح ما موجود في ضمن تلك الخمسة المنصوصة، مرجح سادس ما له علاقة بالروايات، لم يرد في الروايات، هذا يقدم؟ هذا يمكن الاعتماد عليه في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى أو لا؟ هذا البحث الثالث اللي يذكر فيه هذا الأمر الثالث في المرجحات. الأمر الأول، المصنف قبل أن يدخل في الأمر الأول ينبه على نقطة مهمة، يقول إحنا عندنا بحثين لابد أن لا يقع الخلط بينهما. البحث الأول اللي إحنا الآن صدد البحث عن المرجحات، يعني شنو المرجحات؟ يعني عندنا خبرين كل من هذين الخبرين في نفسه حجة اكتملت في مقومات الحجية، عارض الخبر الثاني فوقع التعارض. احنا الآن نريد نشوف هل هناك ما يرجح، لاحظوا، احد الحجتين على الحجة الاخرى؟ هذا ما يرجح احد الحجتين على الحجة الاخرى، لابد ان يكون هذا المرجح خارج عن قوام الحجية، يعني فشيء لابد أن لا يكون داخلا في مقومات الحجية حتى يكون مرجح بعد تمام مقومات الحجية، لابد أن يكون فشيء خارج عن مقومات الحجية. هذا البحث الأول في ترجيح أحد الحجتين على الحجة الأخرى، هذا بحث. عندنا بحث ثاني يبحث في تمييز الحجة عن اللا حجة، تمييز الحجة عن إلا حجة. أيضا عندنا أخبار، عندنا روايات تعرضت إلى هذا البحث الثاني، أريد نشوف عندنا فد رواية، هاي رواية حجة أو ليست بحجة، غير قضية أن تلك الرواية ينقلها الثقة أو العادل، لا، أريد نلاحظ قبول وعدم قبول تلك الرواية من نواحي أخرى، من ناحية مثلا المضمون. أيضا إجت عندنا روايات ميزت الحجة عن اللا حجة، روايات الزخرف يسموها، اللي تعبر بهذا التعبير، اللي تقول مثلا ما ورد، مثلا ما ورد إليكم عنا اعرضوه على الكتاب، فإن وافق الكتاب خذوا به، وإن لم يوافق الكتاب فاضربوا به عرض الجدار، فهو باطل، فهو زخرف. لم نقله، هاي التعبيرات، زخرف، باطل، لم نقله، هاي شنو الغرض منه؟ الغرض منه مو علاج التعارض وترجيح أحد المتعارضين على الآخر، لا، الغرض من هذا، من تلك الروايات اللي وردت في هذا المضمون، اصلا اعطاء الحجيه وسلب الحجيه، مو مساله ترجيح احد الحجتين على الاخرى، لا، اعطاء قوام الحجيه لروايه وسلبها عنها. فهناك بحثان لا بد من عدم الخلط بينهما. لما نجي نبحث في الاخبار العلاجيه لا بد ان لا نبحث في الأخبار التي تصدت إلى بيان تمييز الحجة عن اللا حجة، ما لنا علاقة بها، هذا بحث آخر. كما وقع هذا الشيء لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية لما إجا لبعض المرجحات قال مثلا في موافقة الكتاب، قال تلك الأخبار ليست واردة في البحث الأول بل واردة في البحث الثاني، في حين هي مثلا واردة في البحث الأول. يعني صاحب الكفاية حينما جاء لبعض الروايات الدالة على الترجيح اللي احنا بصددها الآن، قال تلك الأخبار خارجة عن محل الكلام، أجنبية عن محل كلامنا، هاي الأخبار واردة في باب تمييز الحجة عن اللا حجة اللي احنا ما لنا بحث به، فلا بد من الالتفات لها. هاي النقطة قبل الدخول في روايات الترجيح. قال الأمر الثالث المرجحات، تقدم أن من شروط تحقق التعارض، راح يشير إلى هاي النقطة اللي قلناها، تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه. يعني شنو في حد نفسه؟ يعني قطع النظر عن التعارض، لولا التعارض، لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات، مرجحات شنو؟ مرجحات أحد المتعارضين، يعني مرجحات أحد الحجتين، يعني لابد من تمام مقومات الحجية. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الحجة الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا نبحث عما يقوم أصل الحجة ويميز الحجة عن اللا حجة، لا، مو بحثنا في أصل الحجية. وعليه في الجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض. أي رواية تتعرض إلى هذا البحث الثاني إحنا لابد أن لا نتعرض لها ولا نبحث في تلك الرواية، بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، في صدد الترجيح اللي إحنا يهمنا الآن، أو في صدد التمييز، تمييز الحجة عن اللا حجة اللي ما أن بحث به الآن. يقول فلو كانت على النحو الثاني، شنو النحو الثاني؟ التمييز، يعني تمييز الحجة عن اللا حجة، لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، كما قاله صاحب الكفاية، الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأتي. راح يجي أن صاحب الكفاية لما ذكروا روايات الترجيح بالكتاب قال هاي أصلا خارجة عن محل كلامه، داخلة في التمييز، لا يكون شاهدا فيها على ما نحن فيه كما قاله. كما قال يعني شنو؟ يعني كون الروايات واردة على النحو الثاني، واردة في مقام التمييز. إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف: ترجيح بالأحدث تاريخا، وبأصناف وبصفات الراوي، وبالشهرة، وبموافقة الكتاب، وبمخالفة العامة، فينبغي أولا البحث عنها واحدا واحدا، هذا البحث الأول. البحث الثاني ثم بيان أي منها أولى بالتقديم لو تعارضت، هذا البحث الثاني. البحث الثالث ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها، هذا البحث الثالث. فهنا ثلاث مقامات يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.